أنتم تستمعون إلى برنامج بالعقل مع الدكتور علي منصور كيالي.
أولا، بعد الرسالة الإسلامية، الله تعالى لن يعاقب بالدنيا ولن يبتلي. كان بالسابق ما قبل الرسالة الإسلامية وبحالات استثنائية. ما هي هذه الحالات الاستثنائية؟ يعني فرضا قوم شعيب كانوا يعني في الميزان، في الموازين، في الكيل، كان عندهم غش مطلق. فجاء شعيب عليه السلام ليقول أوفوا الكيل والميزان. فلأجل هذا الموضوع فقط الله أزالهم بالكامل بيوم الظلة وبالصيحة وبالرجفة وبقعاد وثمود ولحصيتك. طيب، قوم صالح فقط عقروا الناقة، يعني طبعا ما احترمنا شديد الله، يعني ماذا الذنب العظيم انه يزال قوم كاملين علشان ناقة؟ انه فرضا عاقب، يعني طبعا ليس اعتراض على الله، انه عاقب اللي ذبحه، لا، ازالة شاملة لحصيتك. نوح عليه السلام ماذا طلب من الله؟ قال نوح ربي لا تزر على الارض من الكافرين ديارة. طيب، الطفل اللي لسه في بطن امه، هذا لا كفر بنوح وغير مكلف، مع ذلك مات. الاطفال الصغار والرضع ماتوا. طيب النساء ما لهم علاقه بالرساله، لا حاربوا ولا سخروا من نوح، كله بده يموت لحصيتك. اذا ازاله شامله وبناء على طلب نوح. ونوح عليه السلام لا يمكن ان يكون هو قاسي الى هذه الدرجه، لكن احيانا خلينا نكون منطقيين. يعني اذا انسان عنده يعني داخل اسنانه يعني شيء بسيط داخل الاسنان، فالطبيب يعالج هذا السن او الضرس، لكن اذا كله متهالك فهذا يحتاج الى قلع. لما بيكون كله متهالك، سيادتك عندك تفاحة فيها قسم صغير يعني سيء فبتزيله، لكن إذا كلها تالفة هي تحتاج إلى القمامة حاشاك. لذلك ما قبل الإسلام الله ما كان يزيل القوم بالكامل إلا يقوم كل المجتمع بهذا العمل، يعني تصير النسبة 100% وليس 20% 30%. فحاليا مثلا، ما احترمنا الشديد لكل هذا، كتير محلات بيقوم بالغش في الميزان، لكن هذا نسبي 10% 5%. فالله حاليا لا يزيل مجتمع كامل علشان 10% عم بغش الكيل والميزان، لكن قوم شعيب 100% فأزيله لحصيتك. فقوم نوح صار الكفر 100%، يعني هلا حاليا ما احترمنا الشديد في كل المجتمعات، حتى المجتمعات الإسلامية في نسبة ملحدين على الخالص، لكن الله ما بيزيل المجتمع عشان 10% و5% و20% لحصيتك. إذن ما يسمى العقاب أو العقاب الجماعي هذا انتهى بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا انتهى. فالله أرسله رحمة للعالمين. فحاليا الله تعالى يعني جاء بصورة فصلت، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ما قال الله يعني سوف أزيلكم، سوف يأتيكم عذاب عظيم، سوف يأتيكم عذاب أليم. يعني فرضا صالح عليه السلام قال لهم هيتمتعوا في داركم عدة أيام، قال لهم جايكم عذاب عظيم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فساء مطر المنذرين. لاحظ، إذا كان بالسابق لابد من الإزالة الشاملة، هذا يسمى العقاب. أما الابتلاء فالله لا يبتلي أحد على الإطلاق إلا في حالة واحدة فقط. طبعا هذه الآيات حتى ما حد يقول لنا طيب يعني الله قال ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص في الأموال والثمرات، متى في ابتلاء؟ هذا يا سيدي فقط في بداية الرسالة قطعا وليس الآن. على سبيل المثال المسلمون الأوائل رضي الله عنهم جميعا ومن ضمنهم بلال عليه السلام، طالما في بداية الإسلام فالمطلوب أنه يتحمل الأذى ويتحمل الهجرة ويتحمل، يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ترك كل أمواله في مكة وهاجر منفردا، لكن بعد فترة أصبح عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من كبار الأغنياء، فالله ما عاد ابتلاه. فبلال رضي الله عنه مدفون في دمشق، أمضى حياته في دمشق حيث الفواكه والأنهار والأشجار، وكل الصحابة الكرام الذين الله ابتلاهم في بداية الدعوة، يعني مثل عمار، مثل ياسر وعمار بن ياسر وكله، فتعرضوا للعذاب ويعني إلى الضغط من أجل المحافظة على الرسالة. فهي الآية رجاء يعني نبلونكم، هي تخص بداية الرسالة حصرا ونقص في الأموال والكذا، لكن ذاتهم الصحابة الكرام الأوائل رضي الله عنهم أصبحوا من كبار الأغنياء، ومن ضمنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، علي بن أبي طالب كان من كبار الأغنياء، عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه، كلهم أصبحوا من كبار الأغنياء، ويعني العيش في بنسميها بحبوحة من العيش يعني بالكامل، حتى أنهم يعني كانوا يسكنوا القصور يعني بالطائف وغير الطائف، يعني اشتروا يعني ليس بيوت صغيرة لا قصور، الله ما عنده مانع. إذن حاليا ما بصير نقول أنه الله يبتليني يعني، ولذلك لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن ننسب حاليا أي ضرر أو مرض إلى الله. والدليل على ذلك وما بكم من شر فمن أنفسكم وما بكم من نعمة فمن الله. فالمرض إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ الذي خلقني فهو يهدين لحصد الهداية من الله، والذي هو يطعمني ويسقين لأنه خير، وإذا مرضت، فسياق الآية حاشي يفترض يكون والذي هو يمرضني ويشفين، يعني سياق الآية قال لا، وإذا مرضت فهو يشفين، فالمرض مني الشفاء من الله. يعني هكذا يجب أن نفهم الأمور. يعني أحيانا طبعا يعني شفى الله الجميع، نزور بعض المرضى يقول لك هيك الله كتب علي، يا أخي الله ما كتب عليك المرض، المرض من عندك لحصيتك. إنسان حاشاك متهور بالقيادة عمل حادث سير، الله كتب عليه، يا أخي الله ما كتب عليه، الله قال لك انضبط بالقوانين بالأنظمة بقوانين السير لحصيتك. فكل هذا ليس ابتلاء، فعلينا أن نتخلص من هذه الفكرة لحصيتك. حتى حاليا يعني هنالك دول عندها فائض في الموازنة ودول فقيرة معدمة، مع أن الدول اللي عندها فائض في الموازنة طبعا نحترم الجميع هي دول غير مسلمة، والكثير من الدول المسلمة معدمة ماليا واقتصاديا وثقافيا. يعني هذا ليس ابتلاء من الله، هذا تقصير في العمل. يعني فرضا مر يوم كامل على دولة متقدمة ومر هذا اليوم على دولة يعني نايمة وليس، طيب الدولة الفلانية بهاليوم صنعت كذا ألف سيارة وكذا ألف جهاز موبايل وكذا ألف مروحة وكذا ألف، يا أخي بده يربح هذا بده يبيع. هاي الدولة ما صنعت شيء، ما قدمت شيء، فبيقول لك الله كتب علي، يا أخي الله ما كتب عليك، أنت لم تعمل. لذلك يجب أن نفهم هذا الموضوع، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني فرضا سيدي هنالك منهاج يسمى منهاج الهندسي، إذا درسه كافر بده يصير مهندس، وإذا درسه مؤمن بده يصير مهندس، وإذا درسه أي دين هذا منهاج هندسي. لذلك حاليا مثلا نشاهد مهندسين وأطباء ومحامين وكذا من كل الأديان ومن كل الثقافات ومن كل الأجناس، يعني سواء هي درسته أنثى ولا ذكر بده يصير مهندسة. إذن هذا منهج حياة ليس ابتلاء أبدا سيدي. لاحظ سيادتك، يجب أن نوضح هذا الموضوع هام جدا. الضرر لا يأتيني من الله مباشرة، فالله تعالى لا يضر هو بذاته. يأتيني الضرر من غير مصدر، فالله تعالى يعاملني في حالتين: إذا كان راضي عني فيمنع عني هذا الضرر، إذا ما راضي عني يسمح للضرر بالوصول إلي، بس مو هو، يعني ليس هو سبب الضرر. لاحظ سيادتك، يعني فرضا إنسان معين، حاشا لله، يعني أنا بالذات يعني ما بضره لكن ما بحبه، فإذا غيري ضره وأنا قادر أحميه يعني لا أحميه، أما إذا بحبه فأقوم بحمايته، مثل الأب مثلا بيحمي أولاده من البرد من كذا من لحصيتك. فالضرر يأتي من عندي غير الله. لذلك يعني مع النفع قال له أصابك، هنيك قال مسه، يعني مسه جاءه من عند غيرنا. فلا يمكن، وخلينا نشيل هالفكرة نهائيا، أنه الله تعالى هو الذي ضر. لحسيتك يسمح للآخر أنه يضرني، لكن هو بذاته ما بيضر. يعني لحسيتك، فبعض الناس بيقول لك الله ضرني، الله ابتلاني. فيجب أن نفهم هذا الموضوع بكل دقة. الله هذا لحسيتك ليه سيدي؟ أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهل معقول بعد هذه الآية يضرني؟ الله يقول لي أنا أسبغت عليك نعمي ظاهرة، إسباغ سيدي وليس عطاء. لحصيتك، إذن يعني لحصيتك ليس الله يعذبه مباشرة، يعني بيترك أمواله هي سبب عذابه. لماذا سيدي؟ يعني فرضاً خسر صفقة هاي تجارية كبيرة، فبتشوفه أصيب بالجلطة ومات. مو الله هو يعني هو السبب. لاحظتك، فالله يتركه، هو بذاته سوف يتعذب. يعني فرضا هو غير قادر على تربية ابنه التربية الحسنة، فطلع ابنه عاق وابنه أخذ أمواله، يعني عم نشوفها كتير، فالله ما بيتدخل، اذهب. يعني ملاحظتك، لذلك سيدي لاحظتك الفكرة وين؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فنسيهم. لاحظتك، يعني الله ما عاد يعني يهتم فيني ويرعاني، يعني اتركه وشأنه، هو سوف يتعذب حكما. فالله يا سيدي لماذا لا يضر؟ الله حتى الكافرين به بحال طلب النجدة يعني يقدم لهم النجدة. والآيات واضحة، مثلا كانوا في البحر، يعني جاءتهم ريح عاصف، دعوا الله مخلصين له الدين، هو عارفهم كاذبين، لئن أنجيتنا من، فلما نجاهم إلى البر إذا هم بيرجع إلى كفره وعصيانه. يعني فلو كان لحصيتك، فلو كان بده يضره كان تركه يغرق مع الريح، لكن مع ذلك يلبي دعوته وينجيه إلى البر من العاصفة الهوجاء في البحر. يا سيدي المصيبة دائما لحصيتك، الله الضرر حينما يكبر يصبح مصيبة، فقال تعالى أصابتكم مصيبة الموت. لماذا سماها مصيبة للموت بالذات، مع أنه الموت كل نفس ذائقة الموت، فلماذا هون ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت؟ الموت بالنسبة إلى المؤمن مصيبة، بماذا؟ يعبد الله، يكسب حسنات، يعني يسبح الله يعني. فعبجي دخل حسنات، حينما مات توقف هذا الموضوع إلا من ولد صالح إلى آخره يعني. إذن هو بالنسبة له مصيبة لأنه ما عاد يكسب حسنات كثير. بالنسبة إلى الكافر أغلق عليه باب التوبة، فبالنسبة له مصيبة. لاحظت يعني لماذا أسماه مصيبة؟ أما الضرر فهو وارد. لاحظ سيادتك، أيوب عليه السلام ماذا قال؟ قال له إني مسني الضر، ما قال له منك، وأنت أرحم الراحمين. قال له إني مسني الضر، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. فالذي يكشف الضر لا يمكن أنه هو بذاته يضر. يعني فرضا سيدي يعني سلمت يدهم جميعا، السادة الأطباء والمشافي ورجال ونساء التمريض، عملهم كشف المرض، هذا عمله الرئيسي. يعني حينما نرى طبيب أو ممرض أو ممرضة أو طبيبة يعني يتكون عندي فكرة أنه هذا يكشف المرض. لا يخطر ببالي أبدا أنه هذا الطبيب ينقل المرض، يعني مع أنه اسمه غريبها، اسمه ممرض، كلمة ممرض يعني يجلب المرض، لكن هو عمليا يبعد المرض، يحاول منع المرض عني. لحصيتك، إذن الذي يكشف المرض لا يمكن أن يكون هو المسبب الرئيسي إلى المرض، فالذي يكشف الضر لا يمكن أن يكون مصدر أساسي للضرر. يا سيدي، دائما المتكامل الذي يصل إلى مرحلة الكمال لا ينتج عنه إلا الخير. مثال سيدي، طبعا ما احترمنا إلى الجميع، رح ناخذ مثال طبيب عادي وطبيب أخصائي متخصص. فربما الطبيب العادي يطلع عنده بعض الأخطاء الطبية، لكن طبيب متخصص وبروفيسور وكذا بروح لعنده مطمن أنه هذا لن يخطئ. فما بالك بالله تعالى الكمال؟ فلا يمكن أن يصدر عن الله تعالى إلا الخير قطعا. لذلك لاحظ سيادتك، حتى في الكوارث اللي الله أرسله إلى الأقوام السابقين، قوم نوح وقوم كذا، لماذا بتشوف بعد ما ذكرنا الحادثة آخرة قل الحمد لله؟ لأنه دائما بعد هذه الموضوع في نفع. يعني فرضا حريق داخل الغابة، في نفع، في بذور لازم تنزل، وفي تربة صارت خصبة، وبعد سنة سنتين بتشوف الغابة يعني. فدائما، وهذا موضوع جدا هام، بس ورد كلمة موت في القرآن بتشوف حكما بعد حياة، حكما. لاحظ سيادتك، كنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أحيا به الأرض بعد موتها. لاحظ سيادتك، فدائما بتشوف بس ذكر موت، مر على قرية وهي خاوية فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه ليرى أنه رجعت القدس عامرة أكثر من السابق. لحصيتك، فدائما فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فالله لا يترك الموت إجباري وراء حياة، وهي نعمة من الله. فلو كان يعني بده يضر ترك ميته. وآية لهم للبحث العلمي، الأرض الميتة أحييناها. لحصيتك، قد يبدو بالنسبة إلي أنه هذا الموضوع شر، يعني تحسبونه شرا وهو خير، لكن لا أنظر إلى الموضوع بشكله العام مثل الله تعالى. يعني فرضا سيدي، الطفل الصغير عنده والده يعمل موظف مثلا، فبالنسبة للطفل الصغير أنه يجب والده كل الراتب يشتري فيه لعب يعني بالنسبة إلى الولد يتمنى أنه كل الراتب اللي بياخده والده آخر الشهر أنه يشتري فيه لعب ألعاب. بس ما بصير يا أخي، نحتاج إلى ماء وكهرباء وكذا. فحينما الأب يعني لا يعطي كل الراتب إلى ابنه الصغير، بالنسبة إلى ابنه أنه والدي مقصر. يا أخي والدك ما هو مقصر، والدك عم بيأمن لك الماء والكهرباء والمدرسة. فالله دائما يعني ربما يعني فرضا في منطقة صار حر زيادة، لماذا الله بعد حر زيادة؟ يا أخي حر زيادة لأنه في منطقة أخرى تحتاج إلى التوازن البيئي، إلى التعادل. فأنت ما أنك فاهم هذا الموضوع. يعني فرضا حين دخول الإنسان إلى المشفى هنالك حقا مؤلمة، يعني هي ظاهريا مؤلمة، لكن هذا الألم ضروري لكي أشفى. فمن هنا يجب أنه ما أنظر له بمنظار ضيق أنه هي شر. يعني حينما الطبيب أو الممرض يعطيني الحقنة وأتألم بالحقنة، أقول له لماذا تؤلمني؟ لماذا تسبب لي الألم؟ يا أخي هذا أنظر إلى الموضوع بشكل عام. أبدا سيدي، إذا كان صابه ضرر في أي زمان ومكان فهو السبب. فالإنسان هو الذي لوث البيئة لحصيتك، وليس الله تعالى يعني خلقنا من البداية بيئة ملوثة. فلو الله تعالى حاشا من البداية خلق الكوكب الأرض ملوث، منقول يا أخي الله سبب لنا الضرر. فقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، تلوث البيئة البرية والبحرية بما كسبت أيدي الناس. فالله خلقنا كون متوازن تماما. والدليل على ذلك سيدي ما يسمى الغابة العزراء اللي ما دخل إنسان وفيها آلاف المخلوقات من الحشرات والطيور والكذا، بتشوفها نظيفة ومتوازنة بيئيا. إذن نظام الله في خلقه من كل شيء موزون. يعني الله حتى الحشرات مع بعضها خلق بشكل متوازن، يعني خلق عدد من الذئاب أو من الأسود أو من الضباع يتلائم مع عدد الغزلان يعني الأبقار البرية، فبتشوفها كلها متوازنة. يعني ولا نوع من الحيوانات سبب انقراض نوع آخر. فلما جاء الإنسان بدأت عمليات الانقراض، والسادة يعني علماء البيئة لحصيتك يصرخون ليل نهار، يا أخي الدخان، تلوث البيئة، المحافظة على البيئة، الاحتباس الحراري. هل المخلوقات الأخرى سببت الاحتباس الحراري التي تعمل بالقانون الإلهي المخلوقات الأخرى إلا سبب الإنسان فقط؟ فالإنسان دائما يعني هو الذي لوث البحار وهو الذي يصرخ. طيب هل آلاف المخلوقات والأسماك في البحار يعني ما سببت تلوث البحار؟ إلا اللي لوث البحار هو الإنسان، يعني بالفضلات البلاستيكية وغير البلاستيكية ومخلفات البترول ومخلفات السفن، ويعني الله يعزك مجاري المدن كلها بتصب. يعني فرضا نهر النيل في مصر، تحية لكل أخوتنا في مصر، هل الله لوث النيل؟ سبب البشر. فالنيل نهر ملوث غير صالح للشرب. كان النيل مياه عذبة يعني بالسابق، أي أحد يشرب من النيل مباشرة ماء نقي صافي، يعني نهر يعني. فحاليا حتى الأنهار يعني ليس النيل فقط، وبأوروبا وغير أوروبا وبكل مجال. يعني هلا حاليا سيادتك متى ما رأيت نهر يمر في بعض المدن بأي دولة رأسا بيخطر لك هذا بحر ملوث، حتى بالفضلات الكيميائية. فالضرر إذن من عندنا وليس من عند الله، حتى تلوث البيئة من عندنا وليس من عند الله. حاليا الاضطرابات الجوية الله ليس سببه، بيقول لك هنا عاصفة وهنا فيضانات وهنا، يا أخي بما كسبت أيدي الناس. فلذلك الله قال صراحة والله لا يحب الفساد، فساد البيئة، فساد الطعام. حتى الطعام صار يعني عبارة عن جينات وهدرجة وما هدرجة يعني هل الله يعني خلقنا فاكهة ملوثة جينيا، زيوت مهدرجة بيئيا، زيت الزيتون وزيت كذا بتاخده نقي جدا. فالسبب يا سيدي هو كله بالكامل، أي سبب ابحثه ملوث في شر تجد خلفه إنسان قطعا. يعني حتى حاليا عم تلاحظ سيادتك، حتى مثلا الديدان الكذا المعينة بتشوفها، يعني مثلا في ديدان للزيتون بس ما بتلوثه كيميائيا، تأخذ اللي بدها اياه ومحافظة على الثمرة. لذلك عم بيقول لك مثلا هذا طبيعي ويباع بأسعار عالية جدا فقط لأنه الإنسان ما تلاعب فيه. بيقول لك هذا بيض طبيعي وقمح طبيعي، فلما بيقول لك طبيعي يا سلام أنت مطمن، ويباع بأضعاف السعر عن اللي دخل فيه الإنسان وتلاعب فيه. يعني حتى الإنسان تلاعب يعني بذاته بالأجنة ويعني الاستنساخ وغير الاستنساخ، ما ترك شغلة إلا بدي تدخل فيها لكي يفسدها. فالله يعني خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما بدي أتركه في أحسن تقويم، لأنه الإنسان يا سيدي ظلوما جهولا، فالخطأ يأتي من الجهل. يعني فرضا مهندس خبير جدا جدا معه دكتوراه في الهندسة ما بيرسم مخطط غلط. مين بيرسم مخطط غلط؟ اللي ما بيفهم في الهندسة. فطالما أنا كإنسان ظلوما جهولا وليس جاهل، فكل شيء بيطلع معي غلط، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن الله الكمال ما بيطلع معه إلا الصح، ومو صح صح الصح. فالله تعالى قال عن ذاته الكريمة الذي أتقن كل شيء، كل شيء الله صنعه متقن، ما في خلل، ما في أي شيء، كل مخلوق. والدليل على ذلك يعني مثلا النملة منذ آدم لحد الآن تعيش في ثقب الأرض، ما احتجت على الله إيش هالمسكن، ليش مسكني هنا، ليش كذا، خلص أوحى. يعني لحسيتك النحل، أوحى ربك إلى النحل أن تخزي من الجبال بيوتا. يا دي معلش العفو منك، حتى الصراصير الله قال له عليك أن تعيش بالسيفون، ما احتج على الله إيش هالعيشة، ليش منقي لي هالعيشة، قال له بتعيش هون وتجده سليم ومعافى ويتحدى كل قوانين الصحة العالمية ما احترمنا له، يتحدى السل والكوليرا والكذا وبطلع أنيق ونظيف. أنا كإنسان إذا نزلت مكانه على السيفون ربع ساعة أشوف حالتي. هو بكل عمره ما استخدم لا الصابون ولا الشامبو ولا الحمام، لكن نظيف ومعافى وسليم، فهو أقدر على الحياة مني. إذا الإنسان تركته أسبوع كامل بدون استحمام، شم ريحته بقى، بتهرب. بينما القطة مثلا بكل عمرها، مع أنه هي تأكل لحوم ودهون، مع ذلك بشوفها أنيقة نظيفة. يعني فطبعا ما احترمنا الشديد، يعني أقذر مخلوق على الأرض هو الإنسان، كل المخلوقات الأخرى يعني هي بحد ذاتها نظيفة. عرضت لسيادتك حتى الصراصير بالسيفون بالنسبة إله عايشة ومبسوطة وسعيدة. أنا هي قادرة تعيش مكاني بس أنا ماني قادر أعيش مكانها. الذباب مثلا الله قال بتعيشي مع القازورات، ما قالت له ما معقول هالكلام، فبتشوف الذبابة سليمة وصحيحة وعم تتكاثر، بينما هي قادرة تعيش مكاني أنا ماني قادر أعيش مكانها. وتصور سيادتك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه منه. ماذا يعني السلب؟ السلب يعني حاشاك أمام عينك، السرقة بغيابك، السلب أمام عينك. يعني الذبابة تقف أمامي، يعني أنا كإنسان إذا عندي عدو عملاق بخاف أدخل بيته، فأنا بالنسبة للذبابة عدو عملاق بالنسبة لحجمه، مع ذلك بتفوت على بيتي وتقف أمامي وبتشاركني الطعام وبضربها بترجع. هي جرأة، هي جرأة نادرة، فهي جريئة وبطلة أكثر مني. تصور بالعكس، تصور الذبابة بهالحجم والإنسان بحجم الذبابة. بهرب من 100 سنة ضوئية. فلذلك يجب على الإنسان أنه يعترف بحاله أنه هو ظلوما جهولا، وأن المخلوقات الأخرى محافظة على البيئة. فالفساد والشر يا سيدي من أنفسنا فقط، والله ما عنده إلا كل الخير. حتى حينما قال للذبابة بتعيشي بين الفضلات، تكفل له أنه تعيش سليمة ومعافاة وتتكاثر، وبالرغم من كل المبيدات اللي عم بصنعها ليلا نهارا الذباب يتكاثر. تصور العكس، تصور الذباب عنده مصانع إبادة إلى الإنسان، ويرشني الذباب في المبيدات، كان من زمان انقرضت وانتهيت. لذلك هاي الفكرة أنه الإنسان هو ما يصيبها الغرور، وأنه الله هو السبب، وحاشا لله، يعني كل شيء سيء أنسبه إلى الله. لا، قال لي منك أنت الظلوم، وأنت الجهول، وأنت حسب ما بقول أخوتنا المصريين، أنت مش فاهم حاجة ولأنك عارف حاجة وحاجة، يعني أنا إنني الله في منتهى الكمال، لا ينتج عني إلا الخير قطعا، لأنني يعني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، علام الغيوب، يعلم السر وأخفى، مطلع على كل شيء، يعني وسع كرسيه، يعني إلى آخره. يا سيدي، الإنسان فقط المتمرد الوحيد في الكون. يعني عرضنا أنه الله لما قال إلى الذبابة بتعيشي هنا، هو تكفل له أنه تم سليمة ومعافاة، وزود بمعدة وبعينين وبكذا، هي تكون سليمة. إجا الإنسان، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يعني هل سوف تعمل بالإرادة الإلهية أم بإرادتك؟ هي معناتها عرضنا الأمانة. فمثلا الشمس ما بيخطر له تتأخر اليوم في الشروق حتى الظهيرة، خلاص سوف تطلع بذات التوقيت بالدقيقة، سوف تغرب كذا. يعني الطيور المهاجرة، ما في طير بيقول لهم والله أنا مثل ما بقول أخوتنا المصريين، أنا السنة دي مش مهاجر، إن شاء الله أهاجر معكم العام القادم. بده يهاجر، ما عدا الإنسان. قال له اتركني أتصرف لحالي، قال له اذهب حل مشاكلك. فإذا الإنسان ما قام بالزراعة بيموت من الجوع، وإذا ما قام بصناعة الملابس يبقى عاري، بينما مثلا القطة والحمامة والكذا الله تكفل يكسيها، لكن ما تكفل يكسيني الكسوة أو يطعميني، لكن تكفل بإطعام كل حمامة وكل طير وكل سمكة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما عدا الإنسان. قال لي بتموت من الجوع لأنه أنا ما رح أتكفل فيك، أنت اتخذت القرار أنك عاوز يعني تعمل على كيفك، اعمل وسوف أحاسبك. لذلك الحساب في الآخرة فقط على الجن والإنس، يعني المخلوقات الأخرى ما لها علاقة في الحساب. يعني الله لن يحاسب القط لماذا أكل الفأر، لأنه خلقه لكي يأكل الفأر. يعني الفأر يوم القيامة ما بيحتج على الله، بيقول له يا ربي القط الفلاني أكلني. يعني لحصيتك. الغزال ما بيحتج على الله، بيقول له هذا الأسد أكلني واصطادني، ولا الصقر ولا أبدا، لأنها تعمل ضمن القوانين الإلهية. لكن حينما أقتل إنسان، أقتل كذا، أعذب حيوان، فسأدخل النار. لحسيتك هذا. شكرا يا سيدي.
استمعتم إلى برنامج بالعقل مع الدكتور علي منصور كيالي، حلقات حصرية على منصة سؤال مشروع.